تحدث فضيلة الشيخ سليمان المدني عن الاجتهاد كأصول للفقه بشكل عام وفيما يتعلق بالمدرسة الإمامية بشكل خاص، فكان بمثابة مقدمة منهجية، ونأمل أن تكون الأسئلة أيضا تأخذنا أكثر إلى الواقع العملي فيما يتعلق بالاجتهاد، سواء كان اجتهادا مطلقا أو متجزئا، أم كان على صعيد الفعلية أم الملكة على صعيد قضايا ربما المحاكم أو الاجتهاد الموجود أو التقليد الموجود في هذا الشأن. والأسئلة سوف تكون مكتوبة، ولمن أراد أو رغب في أن يتحدث أو لديه تعقيب فأيضا موجود الميكروفون هنا. السؤال الأول إلى فضيلة الشيخ سليمان مع التحية: واحد، أرجو أن لا يستشف من حديثكم الكريم إن هناك تعارض وتنافي أساسي بين الدين والعقل. اثنين، المقولة المأثورة عن الإمام علي عن القرآن بأنه حمال أوجه، باء، إن له 60 وجه أو كما قال، وهل من وسيلة الاستنباط حتى أكثر من وجهين إلى آخره إلا بالعقل؟ إبراهيم عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نقول أن الشيعة يرفضون عملية الاجتهاد العقلي في استنباط الأحكام، لا نعني من ذلك أنهم يقولون بوجود التنافي بين الدين والعقل، أو أنهم يرفضون العقل في كل المجالات، ولكن فرق كبير بين مجال الاستنباط وهو علم ينصب على أفعال المكلفين الجزئية، وبين الأدوات العقلية المنطقية. على أن العقل الذي يتنازع حوله المحدثون والمجتهدون ليس هو ما فهمته أو يفهمه أكثر الناس، إنهم يقصدون بذلك العقل العملي. والعقل العملي يرتكز على معنى الحسن والقبح، وهذه مسألة كلامية قد اختلفت فيها المدارس الكلامية الإسلامية اختلافا شديدا. والشيعة الإمامية يقولون إن العقل له قدرة إدراك الحسن والقبح في الأشياء، وأن إدراكه لحسن الأشياء وقبحها لا يتوقف على بيان الشرع. ولكن الإشكال أو السؤال المطروح: هل أن كل ما أدركه العقل حكم به الشرع؟ طبعا من أجاب بنعم قال بجواز إجراء الاستدلال العقلي على الأحكام الشرعية، ومن قال لا لم يجز إجراء الاستدلال العقلي في الأحكام الشرعية. العقل هو حجة الرحمن على عباده، وآيات القرآن صريحة ناطقة، وكررت: أفلا يعقلون أفلا يفقهون. وأما أن الفهم اللغوي يكون بالعقل فهذا أمر غريب. إذا كان هذا معنى العقل فما من أحد إلا وهو يقول بالعقل. عندما تقول أن فهم الآيات القرآنية يكون بالعقل، فعندئذ حتى قولنا اعطني ماء يحتاج إلى فهم العقل. فهم القرآن اللغوي: القرآن آياته تختلف، فمنها الآيات المحكمات، وهي التي لا تحتمل إلا وجها واحدا، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد. ومنها ما هو ظاهر ولكن ليس محكم، بل يحتمل أكثر من وجه. ولا شك أن فهم أو ترجيح هذا الوجه على هذا الوجه يحتاج إلى قراء على الفقيه والمفسر أن يجهد نفسه في تحصيلها قبل أن يفتي بهذا الوجه الذي يرجحه للآية. ومنه آيات متشابهات، والذي يتعلق من الأحكام بالأحكام الشرعية الفرعية من الكتاب 500 آية لا غير. وليس كل آيات القرآن تتعلق بمقام استنباط الأحكام الفرعية، وهذا كما يجري في الكتاب يجري أيضا في السنة المطهرة، ففيها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى غير ذلك من الأقسام، وكلها لا بد من ترجيح بعضها على بعض بقرائن من اللغة أو من الثابت من كلام النبي صلى الله عليه وآله، حتى يعمل بهذه الرواية أو لا يعمل. وربما كانت للرواية معارضات، روايات أخرى تعارضها ولو في ظاهر الفهم وبدايته، فعلى الفقيه أيضا أن يحاول الجمع بينها بقدر ما استطاع، فإذا عجز ذهب إلى باب المرجحات في ترجيح هذه الرواية على هذه الرواية. وهذا لابد أن يكون فيه الإنسان عاقلا، لكنه ليس عملية عقلية. ما رأي، لا يعني تتكلم، ما أعطي رأي أنا شخصي هني في الموضوع، ما هو حكم القاضي الفاقد للبصر؟ اختلفوا فيه، فمنهم من قال أنه يلزم في القاضي أن يكون سليم البصر، بحيث قادرا أن يكون قادر على تمييز الخصمين. ومنهم قال يكفي له أن يميزهما بالصوت، وكاتبه سوف يقوم بتدوين كلام الطرفين وأسمائهما. ولا شك أن الصفة الغالبة على فقه الإمامية اشتراط أن يكون القاضي سليم البصر، فلو كان فقيها كبيرا متضلعا من الطبقة الأولى ولكنه فاقد البصر لا يصح أن ينصب قاضيا. هل يجوز لدى الشيعة الإمامية أن تتولى المرأة منصب القضاء؟ طبعا لا، والروايات في ذلك صريحة: انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا ونظر في أحكامنا وعرف حلالنا وحرامنا، انظروا إلى رجل منكم عرف شيئا من قضايانا. فلفظ الرجل هنا يمنع من أن تحتل المرأة منصب القضاء. يقول: لم يتحدث الشيخ المحاضر حول الإجماع ورأي فضيلته، لم أكن أتكلم عن أصول الفقه وبيان ما هو حجة وبيان ما هو ليس بحجة حتى أتكلم عن الإجماع، ولم أترك في هذه المحاضرة الإجماع فقط، وإنما تركت كثيرا من الأمور التي يتنازع عليها في أصول الفقه، وإنما تكلمت عن اجتهاد الرأي فقط، باعتبار أنه أول تعريف للاجتهاد في الإسلام فقط، ولم وتابعته إلى القرن الحاضر. عند الشيعة فقط، لأن لا يمكنني أن أتابع عند المدارس، وسوف يتابعه الأخ فضيلة الشيخ عبد اللطيف في محاضرته، ربما يتابع هذا المعنى أو معنى آخر ويبين لكم رأي المدارس الأخرى. إن مصادر التشريع أربع: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. إذا كنت تقصد ما يبحث في الأصول فلماذا الحصر بأربعة؟ ما يبحث في الأصول مصادر كثيرة، كلما قال عنه فقيه من الفقهاء أنه حجة بحث في الأصول ونوقش منها القياس، منها الاستحسان، منها الاستصلاح، إلى غيرها من الأدلة. وإن كنت تقصد ما يقوله بعض علماء الشيعة مثلا أن المصادر التشريع أربعة، لكن غالبية تاريخ الشيعة لا يقولون أيضا بالأربعة، بعضهم يقول، الغالبية العظمى تقول باثنين، منهم من يقول بثلاثة، إما أن يضع العقل وإما أن يضع الإجماع إلى غير ذلك. فقضية أن الأدلة أربعة أو الأدلة ستة أو ثمانية لا معنى لتحديدها مطلقان، بل أن علم الأصول يبحث كل ما تحتمل حجيته، فإما أن يثبت عند ذلك الأصول حجية هذا الأمر أو ينفى.
من سؤال إلى فضيلة الشيخ من أربع نقاط: واحد، هل يشترط لإيقاع التطليق للضرر أن يكون القاضي المنظور أمامه الدعوة مجتهدا؟ وهل يتوفر بالنسبة للقضاء البحريني الجعفري مثل هذا القاضي؟ وإذا كان الجواب بالنسبة للشق الأول بنعم، فما هو ذنب المرأة البحرينية الجعفرية؟ هذا الشق الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قلنا أنه يشترط الاجتهاد في القضاء سواء في حالة التطليق على الزوج أو في حالة النفقة، حكم النفقة للزوجة أو الحكم على الزوجة بالرجوع إلى بيت الزوج. فالقاضي أساسا عند الشيعة يشترط فيه أن يكون قادرا على الاجتهاد. وأما أنه ما ذنب المرأة البحرينية الجعفرية، فلا شك أن القاضي إذا ترجح عنده وجود الضرر وثبت عنده وجود الضرر وكان مذهبه التطليق لهذا الضرر لن يتوقف في التطليق. ولكن إذا كان ما تدعيه المرأة من ضرر صار في نظر القاضي الناظر للدعوة أنه ضرر نشأ من الطرفين لا من طرف واحد، أنه هذا الضرر ليس مما يسوغ الطلاق، فعندئذ لن يقدم على عملية التطليق للضرر. وطبعا هذا يرجع إلى مذهب القاضي في المسألة ما دمنا نفترض فيه الاجتهاد. وليس، وأنا أعرف أن هناك حالات، هذه الحالات المتعطلة ليست هي حالات ضرر، ربما تكون حالات كراهة. مثلا أن امرأة تتزوج شخصا ثم تكرهه فتتقدم إلى القضاء تطلب الفراق، وهذه المسألة اختلف فيها الفقه والقضاء ليس منذ هذا اليوم ولكن لا أقل من 3 قرون. فنجد أن كتب الفقه في البحرين كلها تأخذ على القضاء في عدم مبادرته بالاستجابة للمرأة في التطليق بسبب الكراهة. ومن شاء فليرجع إلى الجزء 24 و25 من الحدائق الناظرة وغيره من كتب الفقه، وهو يتكلم عن العلماء المتولين للقضاء ويقول أنه شاهدهم أنهم لا يستجيبون للمرأة في هذا الأمر وانتقدهم. وأيضا فقهاء آخرون انتقدوا القضاء في البحرين أيضا. ويبدو أن القضاء بقي مصرا على نظريته التي كانت مستعملة وإلى اليوم لم تتغير. والذي أشد مرارة من ذلك أنه لما خرج جمع كبير من علماء البحرين وخاصة القضاة أيام احتلال العمانيين للبحرين وهربوا إلى إيران وإلى العراق، انتشرت أيضا هذه النظرية في إيران والعراق، وأصبح الفقه في إيران والعراق أيضا ينتقد القضاء بعدم الاستجابة في هذا الموضوع، ولكن القضاء أيضا لم يغير رأيه إلى اليوم. فهي ليست مسألة يعني يظنها المحامي أو تظنها المرأة المترافعة سهلة، ولكنها تقوم على مذهب، ونحتاج إلى بعض القضاة الجريئين ليغيروا هذا المجرى، ويبدو أنه إلى اليوم لم يوجد.
البركة فيكم.
المشكلة أني لا أباشر طلاق مطلقا حتى اختياري. أنا لا أباشر طلاق مطلقا حتى اختياري، حتى لو جاء إنسان يريد أن يطلق زوجته لا أطلق، لا أقول له اذهب إلى غيري.
وإذا كنت وحيدا؟
لا ما أنا وحيد، البحرين مملوءة علماء وفضلاء.
اثنين، ما هو موقف القضاء الجعفري بالنسبة لشهادة المرأة، وما هو دليل المدى في عدم توريث الزوجة للعقارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شهادة المرأة مقبولة في الأموال بحسب ما نص عليه القرآن سبحانه وتعالى من أن شهادة امرأتين تعد برجل واحد، وما قامت عليه السنة بشرط توفر العدالة. وكذلك في معظم الموارد التي تؤول إلى المال كالوصية وأمثالها، وكذلك تقبل شهادة النساء منفردات في المواضع التي لا يطلع عليها الرجال كإثبات الولادة. والشيعة يقولون أن شهادة المرأة لا تقبل منفردة في الأهلة، ولا تقبل كجزء من بينة في الأهلة، ولكن لو كان إثبات الهلال بالشياع لكانت المرأة أيضا تقبل شهادتها في إتمام الشياع وفي إيجاد الشياع، وتقبل شهادة المرأة في إثبات النسب إذا كان قد ثبت بالإشاعة، لا فيما إذا كان قد ثبت بالبينة. وأما عدم توريثها من الأرض لا من العقار، فلأن الشيعة حملوا الآيات التي وردت في القرآن مثل قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، وقوله تعالى ولهن الثمن مما تركتم إن كان لكم ولد، وقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وقوله تعالى ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن ولد إلى غيرها، حملوا ما هنا على أنها نكرة محضة وليست اسما موصولا، واستدلوا على ذلك بأن اللغة العربية تقتضي أن يكون العائد في الاسم الموصول إذا كان مجرورا أن يجر، أن يكون مجرورا وأن يجر بنفس الحرف الذي جر به الاسم الموصول، والعائد هنا كله غير مجرور، فلا يمكن جعل ما موصولا، وإنما هي نكرة محضة، كقولك مررت بما معجب بك أو معجب بك. فعندئذ لا بد في الرجوع إلى تبيينها، فتفيد عندئذ الجزئية، ولا فرق في ذلك بين ما التي في آية توريث النساء أو ما التي في آية توريث الرجال. فلا بد إذن من الرجوع إلى الروايات والسنة في تفصيل ما هذه النكرة المحضة، وفي أي من أي شيء ترث المرأة ومن أي شيء يرث الرجل، ومن أي شيء لا ترث المرأة، ومن أي شيء لا يرث الرجل. والروايات الواردة والتي رواها الشيعة اختلفت في مدلولها، ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة اختلافا كبيرا. فمنهم من قال إن كان لها ولد ترث من العرض عينا، وإن لم يكن لها ولد ترث من العرض قيمة. ومنهم من قال في كلا الحالين ترث من الأرض قيمة لا عينا. والقول المشهور بينهم بسبب كثرة الروايات الواردة أن المرأة لا ترث من رقبة الأرض، فلذلك كان القضاء في جميع الأقطار الشيعية ومنذ أقدم الأزمان لا يورث المرأة من رقبة الأرض.
طبعا في أسئلة كثيرة تتعلق بالأدلة اللي هي الأصلية الأربعة والتبعية، وقد بيّن فضيلة الشيخ وجهة نظره، فبالتالي راح نستبعدها. سؤال: ما هو رأي فضيلتكم في نظام القضاء الموحد وكيفية تطبيقه في المحاكم الشرعية في البحرين بمذهبيها؟
ما يعني السؤال لم أفهمه تماما، ويحتمل أن يقصد أن تكون هناك محكمة واحدة تحكم بين أو تحكم للطرفين. لا شك أن المذاهب الإسلامية تختلف في بعض الجزئيات وبعض الفروع، وهذا لا يختص مثلا بالشيعة والمالكية أو الشيعة والشافعية أو الشيعة مثلا والأحناف أو الشيعة والحنابلة، بل حتى المذاهب الأربعة تختلف الجزئيات، يختلفون في بعض هذا الجزء أو هذا الجزء. والإشكال هنا ليس في وجود محكمة أو محكمتين، فما دامت هناك جزئيات يختلف فيها، وما كانت دامت هذه المسائل تتعلق بأقدس الأمور عند الإنسان، ومنه الزواج والطلاق أو النكاح بصورة أعم، ومنه يكون النسل، فلماذا لا يطبق على كل إنسان ما يعتقده أنه حكم الله سبحانه وتعالى في حقه؟ ولذلك نجد أن أحكام الأسرة عند الفقهاء المسلمين جعلوها أكثر مجالا أو أكثر ابتعادا عن الاجتهاد وعن إعطاء الرأي، وقربوها كثيرا من العبادات أكثر منها من المعاملات، وذلك لقدسيتها وحساسيتها في نظر المسلمين وفي نظر الإسلام أيضا. ولا فرق هناك بين المحكمتين، يعني لحد الآن ولله الحمد لا يوجد أي تعارض بين المحكمتين، بل تعاون دائما في كثير من القضايا التي تنظر هنا أو تنظر هنا.
الزميلة عن السؤال أو رأي يتفضل نخرج عن رتابة الكتابة ونرجع إليه.
شيخ سليمان، يعني أنا أشتغل في أخبار الخليج وعارف عنك أنك يعني من القضاة الجيدين.
نعم.
بالنسبة حق غيرك، لكن يعني كثرة الشكاوى اللي ترد إلينا من نسوان متضررات، وفي بعد رجال ويتهمون أن القضاة لا يحكمون لا بالقرآن ولا بالسنة ولا بالاجتهاد ولا بقانون، يحكمون حسب أهوائهم الشخصية. هذه ما سمعته. بعدين بقيت أسألك، هل القانون يعارض الشريعة؟ قانون الأحوال الشخصية هل يعارض الشريعة؟ بعدين عندي أسئلة وايد، بس بقيت ألقاك يعني في لقاء شخصي خارج المحاضرة.
أما أنه كثرة الشكاوى فقديما قال الشاعر: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. فلا إشكال أن من يخرج من المحكمة محكوما عليه ويجد صدرا رحبا في مثل صحيفتكم الكريمة التي تنشر الشكوى قبل أن تراجع المحكمة سوف يذهب إليكم. وكأن الحرمة لهذا الذي لجأ إلى الصحيفة أكبر من الحرمة للقاضي الذي أهين. ثانيا، أن القاضي لا يحكم بمجرد هواه. أولا، أنه لا يوجد قاض واحد في المحكمة الواحدة، وإنما توجد هيئة. ولو عرفت الأخ هذه الهيئة التي تكون في المحكمة لعرفت أنهم في الغالب لا يتفقون على شيء إلا بعد اللتية والتي، فكيف تقول مثلا أنهم يحكمون بأهوائهم؟ ثم بعد ذلك من لا يعجبه حكم المحكمة الأولى بإمكانه أيضا اللجوء إلى محكمة الاستئناف، وهي أيضا تعتمد على هيئة لا على فرد. والمحامون أنفسهم يعلمون بأن القضاة قلما يتفقون على حكم واحد إلا بعد اللتية والتي والأخذ والرد والمداولة، فكيف يتهمون بأنهم يحكمون بأهوائهم؟ وأما قانون الأحوال الشخصية فنحن نرفضه لا لاسمه فقط، ولكن لأن وزارات التقنين في الدول الإسلامية لا تعتمد على فقهاء المسلمين، وإنما تعتمد على الفقهاء الوضعيين. ووضع النص اليوم ولو بصورة يرتضي بها الشرع يعرض حياة الأسرة إلى أن تحكم من قبل أحكام الكفر غدا، ولذلك نحن نرفض التقنين.
سؤال: الاجتهاد هل هو مقتصر على بعض المراتب العلمية الدينية أم يشمل كل ذي ثقافة عامة ودراسة شاملة؟
عندما نقول زيد طبيب معناه أن من قرأ المجلات الطبية والكتب الطبية العامة يكون طبيبا، أو أنه خصوص من تخصص في علم الطب وأفنى زهرة شبابه فيه؟ علم الفقه علم تخصصي دقيق ويعتمد على علوم كثيرة، وإذا كان يكفي للطبيب أن يحصل على شهادة الطب بدراسة 6 سنوات فإنه لا يتمكن أحد أن يحصل على درجة الاجتهاد في مثل هذه الفترة إلا أن يكون نادرة النوادر لكثرة ما يحتاج من علوم يتقدمها ومن جهد يلاحظ عليه ومن فكر يقدمه في مجال تخصصه. احنا سوينا قانون اليوم عقب 2 سنة عدل. اين عمن يعدله؟ لا، هذه فكرة لا اعتقد ان يوافق عليها عالم من علماء المسلمين، لا انا فقط ولست انا وحدي. لا يمكن جعل احكام الاسرة تحت رحمة الوضعيين وانتهى الامر.
سؤال: انشئت محكمة تمييز في القضاء المدني، فهل هناك إمكانية إنشاء مثل هذه المحكمة
بالنسبة للقضاء الشرعي
هذا يوجه لوزير العدل.
يعني ما كانت لكم انتم رأي خاص؟
ها؟
ليس هناك ما يمنع.
إذا كان القضاء سيبقى بهذا الترتيب فهناك ما يمنع، لأن المفروض أن يكون الإنسان في محكمة أعلى تحكم على المحكمة الأدنى بموجب الكفاءة. النظام المعمول به في البحرين يأتي بموجب الأقدمية، وهذا نظام معيب. وإذا كان يصلح في وزارات الدولة المدنية فهو لا يصلح في مجال القضاء. نعم، إذا كانت الدولة توطن نفسها على جلب الأكفاء ولو من خارج القضاء لهذه المحكمة أو من خارج البلد، فعندئذ لا يكون هناك مانع مطلقا. ولكن إذا كان يزحف إليها زحفا فسوف تكون محكمة ثالثة ولا تكون محكمة تمييز.
سؤال: أليس في نظركم هجر الزوج لزوجته عمدا لمدة 13 عاما وبدون نفقة وبدون ظروف قاهرة بل بإرادته
لا يعقل هذا؟ إذا كانت هناك قضية من هذا النوع أنها من حين ما هجرها زوجها أو بعد سنة أو بعد سنتين أو في يوم من الأيام تقدمت وطلبت بليلتها وبمضاجعتها وحقها في المباشرة والمضاجعة والنفقة والسكن ولم يحكم لها، فليروني حكما.
سؤال فضيلة.
نعم، يوجد عندنا أحكام على نساء حكم عليهن بالالتحاق بأزواجهن وأبين وبقين في بيوت آبائهن عشرات السنين يصررن على عدم الرجوع، وهذا رأيت أحكاما من هذا النوع لم يحصل أن صدر عندنا، ولكن جاءتني نساء يشتكين ورأيت في أيديهن الأحكام، فقلت لهن لماذا لم ترجعنا؟ قالوا لا نريد.
سؤال: هل الشروط التي ذكرتها في القضاء موجودة في قضاة البحرين؟
هذا أيضا يسأل عنه وزارة العدل فيعرف بمؤهلات كل قاضي.
هل يجوز جبر الزوجة بالشرطة عن طريق المحكمة؟
يجوز تقصد أو يحسن؟
والله السؤال هل يجوز أو يحسن؟
طبعا إذا نشزت المرأة تسقط حقوقها، وأحيانا يرى القاضي أن بقاءها ناشزة قد يسبب أضرارا خلقية لها أو لزوجها، فيلزمها بالرجوع إلى الزوج كفا لهذه الجهة. وأما لو لم يحتمل القاضي ذلك يحكم عليها بالنشوز فقط، وهذا ما جرت عليه المحاكم. أو أحيانا أهل الزوجة يطلبون من القاضي أخذها بالقوة إلى زوجها، وقد طلب مني أكثر من أناس في ذلك، وقلت لهم كيف أرسل شرطة إلى بيتكم؟ قالوا لا يمكن ستر هذه المرأة إلا بذلك، ونحن موافقون. وحصل هذا في قضايا كثيرة.
هذا آخر سؤال لأن في أسئلة وايد.
شيخ، في حديث يقول أن في امرأة ذهبت إلى الرسول وقالت له أن أنا أكره زوجي بس أدي يطلقني من زوجي بس لأنه هو كريه، بس يعني شكله ما يعجبني، فالرسول طلقها. فشنو راح تقول في حالة الكراهية؟
ألم تره قبل أن تتزوجه؟
بعدين ما رأيك في وجود الحكمين؟ في وجود الحكمين في المحكمة؟
ما فهمت.
ما رأيك في وجود الحكمين في المحكمة؟ المحكمين يعني ما رأيك وجود المحكمين؟
أي محكمين؟
المحكمة هي، لأن يمكن سؤالة ما تعرف إجراءات المحكمين.
الحكمين يكونان خارج المحكمة. يقول سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينه. فالحكمان ليسا هما القاضيان، وإنما هما أن يحاول القاضي الصلح بأن يعمد رجلا من قرابة المرأة ورجلا من قرابة الزوج فينظران في شأن هذه المرأة وزوجها فيتوصلان إلى أمر يصلح شأن الزوجين، إما الطلاق وإما الوفاق. لكن الذي ثبت بالتجربة، ولا أدري في كل العالم ولكن في البحرين، أن الحكمين يكونان شرا من الخصمين، فالعاطفة تلعب بهما ويضيع كل منهما مصلحة قريبه بسبب عصبيته ضد الطرف الآخر. وعندي ملاحظة على كثير من الخصومات التي تجري في المحاكم أن تشددها يكون بسبب العصبية، إما أن يتعصب الزوج أن لا تغلبه الزوجة، وإما أن تتعصب الزوجة بأن لا يغلبها الزوج. ولو أن الناس ذهبوا إلى القضاء بنفوس طيبة في طلب ما هو حق لهم لحلت كثير المشاكل، ولكن المرأة وقد عشعشت إذاعات وصحف ومجلات كلها تحمل الفكر الغربي في رأسها، ادعت أن لها حقوق كثيرة في الواقع لم يجعلها الله لا في كتابه ولا في سنته. والحال أنها لو نظرت كرامتها في هذه البلاد كيف جعل لها الإسلام كرامة لنبذت عنها كل ما في الغرب. مثال ذلك أموال المرأة مستقلة في البلد، في بلادنا وغيرها من بلاد الإسلام. في الغرب المرأة في أموالها تابعة للزوج من حين عقد الزواج، لا يمكنها أن تتصرف في أموالها. عندما تتوظف المرأة في دائرة، في شركة، في مكتب، تعطى أجار الرجل الذكر. أوروبا إلى اليوم لا تعطي المرأة هذا المثل، إلى غير ذلك. لكن نجد أن المرأة تتشبث بالإسلام إذا كانت تريد شيئا أو حقا، وتخالفه في كل سلوكها من ألفه إلى يائه. هذا صحيح من المرأة البحرينية أن تفعله؟ صحيح من المرأة البحرينية أن تخرج معلنة الحرب على القرآن الكريم بسفورها؟ صحيح من المرأة البحرينية مثلا أن ترضى أن تعمل بايعة خمر معلنة الحرب على القرآن الكريم، أو مقدمة خمر في فندق أو طائرة؟ صحيح من المرأة البحرينية لا تجعلوني أيها النساء أن أبدي ما في قلبي، فهذا ليس من صالحكم.
ولو أن في بعض الأمثلة يعني الأخيرة هن ليسن بحرينيات وإنما أجنبيات،
كثير من البحرينيات يعمل. واليوم قرأت في الصحف البحرينية تشيد بأن المرأة اقتحمت مجال الفندقة وكأنها اخترعت لنا صاروخا نرد به العدوان، إنما هي اقتحمت مجال تقديم الخمر للإنجليز وغير الإنجليز. ماذا في الفندقة؟ هل تستطيع عاملة في الفندق أن ترفض تقديم خمر؟ أو يتمكن عامل في فندق أن يرفض تقديم خمر؟ أو أن لا يشترط في معظم الفنادق أن يبيع الخمر حتى يعطى الإجازة؟ كيف ترضى امرأة شريفة لنفسها أن تعمل في فندق وهذا هو حال الفنادق؟ البارحة وأنا أمر على فندق أرى الناس الذين يخرجون وهم يتكفؤون هنا وهناك. لا تجعلوني أتكلم كثيرا عن حال المرأة في هذا البلد.
في لحظة، في أيضا كثرة الأسئلة والمتشابهة أو الذي سبق للشيخ الرد عليه مع وأخذنا الوقت، والباقي أنا سوف أترك الأمر إلى 10 دقائق قادمة. وأيضا مثل ما ذكر فضيلة الشيخ، أيضا بالمقابل هناك في المرأة البحرينية اجتالت أو مثل ما قال اقتحمت، واقتحمت العمل في التدريس أيضا
اليوم فقط أقرأ ذلك،
وفي الهندسة وفي كل مجالات الإنسانية.
ولذلك
فهذا لا يضر،
يضر إذا لا نفخر بها إذا اقتحمت العلم، ونفخر بها إذا اقتحمت مجالا علميا، ولكن لا نرضى لنسائنا وأخواتنا أن يقتحمن المجالات الفاسدة. نرضى لأخواتنا ونسائنا أن يكن عالمات، أن يكن شاعرات، أن يكن أديبات، أن يكن في كل مجال يشرفنا الأمة، لا في مجال يضر بالأمة.
الآن ما أدري إذا آخر سؤال بس باختصار.
أما أنه يجوز فبضرورة الدين الإسلامي يجوز، وأما معنى العدالة فقد حددها الفقهاء تبعا للأدلة الشرعية بأنها العدالة في الإنفاق والمعاملات، ومنها حتى الابتسام، لا في الميل القلبي. وقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني في الميل القلبي، لا في الأشياء الأخرى لا يتمكن الرجل أن يعدل. وأما أن مبدأ تعدد الزوجات أيها الأخ فهو رحمة بك وبالمرأة، وإن الرجل لو منع من زوجة ثانية فسوف يتحايل على القانون وعلى النظام، وسوف يوجد له الخليلة والخدينة. وها نحن نرى البلاد التي تمنع شرائعها تعدد الزوجات يوجد عندهم الخليلات والخدينات. خذ إليك بلاد الغرب كله وبلاد الشرق كله، بالإضافة إلى كثرة ما فيها ممن لا يعرف آباؤهم ولا أصوله. أخبرني على من وقع الظلم هناك، أليس على المرأة؟ الرجل الذي يعاشر المرأة كخليلة هو يعاشرها كزوجة، ولكنها لا تحصل حقوق الزوجة، وهي تنجب منه أبناء، يسميها قانون تلك البلاد الجاهلة أبناء طبيعيين، ولكن لا يجعل هذا القانون لهم حق الأبوة ولا حقوق الأبناء على هذا المخال للأم. فعلى من وقع هذا الظلم؟ وعلى من وقع الظلم؟ على المرأة أم على الرجل؟ الرجل تمكن أن يتحايل على القانون ويوجد الخليلة، أوليس من الأصلح للمرأة والأصلح للمجتمع ككل أن نجيز لهذا الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة؟ أنت أيها الأخ هل راجعت دائرة الإحصاءات في البحرين لتعرف عدد النساء وعدد الرجال في هذا الجيل؟ فلو أعطينا كل رجل امرأة واحدة كم ستكون العانسات اللواتي لن يتزوجن إلى آخر أعمارهن؟ ماذا ستفعل فيهن؟ قلنا سنوظفهن وسوف يكسبنا ويعشنا من كدهن، ولكن أتظن أن حاجة الإنسان هي فقط حاجة مادية للأكل والشرب واللباس؟ أو كما أن الرجل له ميل جنسي للالتحام بالجنس الآخر موجود عند المرأة، ماذا تفعل به إذا لم تبح تعدد الزوجات؟
في الختام نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ سليمان المدني على محاضرته القيمة، ونتوجه بالشكر الجزيل للحضور الكرام، آملين أن نلتقي معكم في محاضرات قادمة، وأقربها إن شاء الله محاضرة الدكتور عبد اللطيف المحمود في يوم 5 يناير 91. وشكرا جزيلا.